أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم الأوضاع في مدينة الفولة عقب الأحداث التي شهدتها مؤخرا. وجولة السودان تقف على الأوضاع الإنسانية لمواطني منطقة الجماير بأم درمان. وجولة السودان ترصد ردود الفعل حول البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية. وجولة السودان تلتقي رئيس مؤسسة طيبة بيريس الأستاذ الصحفي محمد لطيف. وجولة السودان تلتقي أسرة المعتقل علي العرش المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة سنجا. ونختم جولتنا بالقرار الذي أصدرته النيابة مؤخرا، لائحة اتهامات بجرائم حرب ضد حميتي و45 شخص آخر. وجولة السودان تستضيف المحامي عثمان البصري. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 21 من شهر 8 سنة 2023. تجدد المعارك حول سلاح المدرعات في منطقة الشجر العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة صباح الاثنين. مقتل المصور الصحفي عصام الحاج بسبب إصابته بشخصية يوم الأحد بجبرة. الجيش يعلن صد عدة هجمات على منطقة الشجر العسكرية وتكبيد الدعم السريع خسائر فادحة يوم الأحد. الجيش اتهم الدعم السريع بقتل 8 مواطنين في السلمة بالخرطوم وكرر البلد في أم درمان في قصف مدفعي. فولكر يعرب عن قلقه أزاء أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان ويجدد دعوته لوقف الحرب. الاستخبارات العسكرية تفرج عن عضوي لجان المقاومة بالروسيرس إيهاب سيسو ومحمد مبارك بعد اعتقال دام ساعات يوم الأحد. الدعم السريع تعتقل وائل زكريا من أبناء امتداد ناصر ظهر الأحد وتقتاده إلى جهة غير معلومة. المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي يشارك في معدة مستديرة بشأن القضايا المتعلقة بصد النهضة الأثيوبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. خالد عمر يوسف: المؤتمر الوطني البائد يستخدم حرب 15 أبريل لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة. وزارة النقل المصرية تعزو تكدس الشاحنات المصرية في المعابر السودانية لتباطؤ إجراءات تخليص الجمارك بالسودان. مسؤول رفيع في الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد يحذر من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين. استمرار تدفق اللاجئين السودانيين في تشات وشكاوى من شح المستهلكات الطبية في العيادات الميدانية. غرفة الطوارئ أمبد السبيل تدين الإتلاف المتعمد للأجهزة الطبية الخاصة بغرفة الطوارئ أمبد السبيل في مركز صحي الشهداء. نائب وزير الداخلية التشادي: الحرب في السودان دفعت نصف مليون للجوء إلى تشاد. فيضان خور بركة بولاية البحر الأحمر ووصول الدفعة الثالثة من المياه لدلتا توكر. وزارة المالية بولاية القضارف تعلن تقديم سلفية مرتب للعاملين بالولاية من مواردها الذاتية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بهذا الخبر العاجل الذي أصدره مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، وهو مقتل قائد الفرقة 16 مشاه بمدينة نيالة اللواء ياسر فضل الله الخضر بمدينة نيالة اليوم. ونواصل معكم المستمعون الكرام جولتنا لهذا اليوم، ونبدأ من مدينة الفولة التي شهدت هدوء حذر عقب الأحداث التي شهدتها مؤخرا. جولة السودان التقت الإعلامي صلاح محمدي ليعكس لنا الأوضاع في مدينة الفولة صباح اليوم. مرحبا بك أستاذ.
الآن الأمور بفضل الإدارة الأهلية وبفضل الأعيان الموجودين على مستوى منطقة الفولة وحتى من خارج الفولة من المدن بابلوسة المدلد الميرم وغيره، اتحدوا الناس وعادوا المياه إلى مجاريها واتفقوا على حملة واسعة النطاق لإعادة كل المنهوبات، وقطعوا شوطا كثيرا خصوصا فيما يتعلق بالسيارات التي تم نهبها أثناء هذه الأحداث والوقائع. والآن صدرت قرارات من الإدارة الأهلية بتفويض الجيش قوات الشعب المسلحة عبر حاميتها في الفولة لفرض حالة استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون. ومنذ يوم الجمعة الأمور هادئة تماما، كل الحشود تفرقت إلى حيث أتت، والآن الأمور تمشي على قدم وساق في اتجاه التهدئة كاملة. ولكن بالتأكيد هنالك خسائر كبيرة جدا جدا في ممتلكات المواطنين وفي ممتلكات مؤسسات الدولة، طبعا تم نهبها وحرقها بصورة متكاملة، ومنظمات الإنسانية بما في ذلك كل المنظمات العالمية والوطنية العاملة في ولاية غرب كردفان كلها مقراتها طبعا في الفولة وتم نهبها تماما. ولكن الأمور الآن الحمد لله رب العالمين استعادت الهدوء تماما.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة أم درمان. وجولة السودان التقت أحد المواطنين في منطقة الجماير بأم درمان ليعكس لنا الأوضاع الإنسانية لمواطني منطقة الجماير بأم درمان.
والله يعني هنا في أم درمان بس عندنا أزمة مياه، والله الموعد قاعتي أكثر من الليلة يمكن 11 يوم ولا 12 يوم هنا في أم درمان في الجماير. كهرباء والله قطعت عملت زي 5 يوم أو لو مسجح، لكن كهرباء ضعيفة. جوز الموية ب500. أيوة والله ما متوفرة يا أخي، والله ما متوفرة، والشوارع ذات صعب دخوله، ما ما ما, ب... ما بدخل بسهولة الناس الكوارو. فبي مو أنا والله، رغم إنه الحياة الجانب الأمني ما تمام والجانب الإنساني وحاجات دي كلها، وتراكمت علينا شغل المياه، يعني انقطاع المياه لمدة لا ما رجوا. والله المضافي والطيران شغال، أنا هنا ما 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 مطمئنين، ما مستقرين على الإطلاق. لا في مناطقنا هنا ما في، لكن بغادي في أم درمان للشعبي وللفتيحاب والليلة باتجاه الغربي من سمينة كم دانة كده. والله بس أمس الصباح كان الودى شوية، كان في هدوء نسبي كده، والأصر سمينة المعارك استمر. والله في مناطقنا ده بس جنباتنا هنا بس في ارتكازات بتقدام سريع تفتيش وكده، لكن هنا في الحي هنا الكويس انه ما دخل لنا حاجه. زي ما بقولوا انا هنا ذاتنا ناس زي ما بقولوا منسيين بعيدين، يعني محلنا ده محل طرفي شديد. والله اكلنا ده يعني بتعب. اول حاجه السوق الشعبي كان زماني قال الناس كلنا كان بنمشي هناك وشغل يومي وكده، لكن السوق الشعبي قفل هسي، فإلا من الاسواق والبقالات الصغيره صغيره، لكن حاجات ده شبه نفت يعني قرب خلاص، يعني قدامنا كده ثاني قدام اسبوع ل 10 يوم لو ما حصل اي معالجه للوضع الانساني معناته خلاص الناس ممكن تموت جوعا ذاته.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي هذه المساحة جولة السودان التقت أسرة المعتقل خالد علي العرش المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة سنجا لمعرفة آخر التطورات، وهل تم إطلاق سراحه أم ما زال في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة سنجا.
علي تم إعتقاله عن طريق شنو؟ عن طريق انه اتصل علينا واحد من اولاد سنجا اللي هو من معارفنا، فاتصل لي انا مباشره على اساس انه هو لقى معلومه بانه جهاز الامن والمخابرات سنجا كايس لعلي طارق العرش المعتقل. الى تاريخ اللحظه فهو ما تم الافراج عنه. لما جات يوم الجمعة مشى له علي مش علي أحمد أخوي الكبير والوالدة وجدي ودعمتي، يعني كم نفر كده وصلوا له ولاقوه وقابلوه عن طريق معارف مسبقا أو في اليوم القبالة أو تاريخ الاعتقال ذاته. يوم الأربع. أنا مشيت المكتب بتاع الجهاز على أساس إنه أنا شايل له أكل، أنا عارف إنه هو ما فطر، بلس إنه عاوز أشوف الحاصل شنو عليه. يعني الزول ده دخل ما مرق، فسألته إنه الحاصل شنو، والزول ده ماله ودارين تفكوه ولا ما دارين تفكوه. قام واحد من الأفراد اللي هو قابلني قال لي الأكل اللي أنت شايله ده هو عليه أكل، فأصلا ما في طريقة أنت تدخل له أكل، لكن هو الحمد لله أكل شرب من الأكل اللي إحنا بناكله. كونه أنت دار تقابله دي الزيارة ممنوع عليه على حسب كلامه، الزيارة ممنوع عليه، ف ما في طريقة تقابله. إذا أنت حابب تقابله ممكن تجينا بكرة الصباح الساعة 9 في المكتب، بتقابل المدير هو اللي ممكن يديك الإذن أو لأ. فأنت تعالنا الصباح بدري، فبعد ذاك إلى تاريخ اللحظة ما تم الإفراج عنه، اتصل واحد بصديق لعلي، صديقه الشخصي هو الناس القريبين وهم بيعرفوه معرفة شخصية، فاتصل واحد من الأفراد به وقال له يا أخي تعالنا نحن عاوزينك في مكاتب الجهاز. فعليا برضو الكلام ده الليلة حصل، فات له على أساس إنه يشوف الحاصل شنو. قال له يا أخي نحن الدول ده دارين نفرج عنه، بس إفراجنا ده مشروط بحاجتين. الحاجة الأولى إنه يقدم أو يكتب تعهد إنه ما يكرر العملية دي. العملية سألتهم منها قبل إنه أنتوا اعتقلتوا بياتوا سبب وموقف القانون شو، لأن إحنا اعتقلناه على خلفية مقال كتبه، أو مش قال مقال، قال بوست كتبه في الفيسبوك بسي للمؤسسة. سألت المؤسسة قصدك يا مؤسسة أنت؟ قال لي المؤسسة بتاعت الجهاز، جهاز الأمن والمخابرات الوطنية. فحس البوستي ال 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 مش البوست، التعهد ده إنه ما يكتب بوست تاني بنفس النهج، إنه يتعرض للجهاز أو جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وما يكتب عنه عموما. الحاجة الشرط الثاني اللي هم اشترطوه للإفراج عنه إنه يكتب مقال أو بوست جديد في الفيسبوك اعتذر من البوست من الحاجة اللي حصلت دي، ووضح إنه الموضوع ده ما الحقيقة، الموضوع ده حاجة تانية على حسب كلامه. فعلي رافض الحاجة دي تماما، إنه رافض إنه يكتب، الأستاذ الصحفي علي طارق العرش رافض إنه يكتب أي تعهد بإنه للجهاز. والحاجة الثانية إنه يكتب بوست في الفيسبوك اللي هو فعليا هو مقال في الجريدة اللي هي جريدة الجريدة، إنه يقول يا أخي أنا بعتذر وتاني ما بعمل الحاجة دي، ويقول حاجات هي أصلا ما حاصلة، يكذب الحقيقة. في النهاية وصل لإنه صديقه اللي جاه ده إنه جابوه أصلا عشان يقنعه إنه يكتب الكلام ده عشان نفرج عنه. فوصلوا لطريق مسدود بإنه علي رافض تماما إنه يكتب الكلام اللي قاله ده. بس الحاجة الثانية، الليلة من صباح الليلة امتنع تماما عن الطعام، وحيواصل في إضرابه عن الطعام ده إلى أجلين، يا إما يفرج عنه يا إما جهاز الأمن والمخابرات الوطنية يتحمل المسؤولية الممكن يحصل له.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وما زلنا نرصد لكم ردود الفعل حول البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية تندد بالحرب الدائرة الآن لإيقاف الحرب وحماية الصحفيين. جولة السودان التقت الأستاذ الصحفي محمد لطيف رئيس مؤسسة طيبة بيرس. مرحبا بك أستاذ.
هذا البيان أعني به طبعا البيان المشترك، وبيان مهم جدا، ولكن لا أستطيع أن أقول أنه جاء في وقته، بل جاء متأخرا جدا. وقبل كل شيء يجب أن نعترف نحن كإعلاميين أن هذا البيان قد كشف أو عرّى وضعنا الحقيقي فيما يتعلق بهذه القضية، وهي قضية التغطية الصحفية والإعلامية في مناطق النزاعات. المفارقة أنه يعني رغم أن السودان واحدة من أكثر الدول التي شهدت حروبا أهلية، وواحدة من أكثر الدول التي شهدت نزاعات مسلحة، إلا أنه للأسف أن إعلامنا من الواضح أنه لم يواكب هذه الحقائق على الأرض، ولعل هذا يعيدنا إلى القول أو إلى إثارة الاتهامات التي كانت توجه إلى الإعلام السوداني في مرات عديدة عن أنه لا يقوم بدوره في تغطية النزاعات أو في العمل في مناطق النزاعات المسلحة أو مناطق الحروب. وهذا يذكرنا أيضا بكل ما كان يقوله المتابعون للأحداث عموما، أنهم يتلقون أحداث السودان من الإعلام الخارجي وليس من الإعلام المحلي. إذن أنا في تقديري أن هذا البيان هو نقطة تحول مهمة جدا، ونقطة انطلاق أكثر أهمية بالنسبة للإعلام السوداني ليعي دوره أولا، ويقوم بواجبه ثانيا، ويهيئ نفسه ثالثا للعب الدور الطبيعي الذي تقوم به كل وسائل الإعلام في كل الدنيا. وأنا أعني التهيئة، أنا أعني بها أولا تدريب الصحفيين والإعلاميين والمراسلين الحربيين على تغطية أو العمل في مناطق النزاعات. والمسألة الثانية هي وسائل الإعلام نفسها. صحيح يمكن القول أنه كثير من المؤسسات بادرت وقدمت تجارب في تدريب الصحفيين والإعلاميين، مؤسسات محلية وطنية وعالمية قدمت مساهمات في تدريب وتأهيل الإعلاميين والصحفيين السودانيين في العمل في مناطق النزاعات، لكن المؤسف أن مؤسسات الإعلام المختلفة بكل فصائلها سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة لم تواكب ذلك التدريب، ولم تهيئ منسوبيها بالمعينات اللازمة وبالمعدات اللازمة وبالدعم اللازم ليقوموا بدورهم بالعمل في مناطق النزاعات. لذلك نحن نقول أن الإعلام السوداني ظل متأخرا في هذا الجانب. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى طبعا البيان ركز على طالب أطراف النزاع أو القوى المتحاربة أو حملة السلاح بمراعاة وضع الإعلام ومساعدة الإعلام في الوصول إلى مناطق النزاعات وتمكينه في القيام بدوره في تمليك الرأي العام المحلي والرأي العام الوطني والرأي العام العالمي ما يدور في من أحداث على الأرض. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي طبعا تتصل بشكل مباشر بالانتهاكات التي وقعت على الأرض. ونحن نعلم أن وسائل الإعلام المختلفة سواء كان على مستوى المؤسسات أو على مستوى الأفراد أو على مستوى الأهداف تعرضت لانتهاكات كبيرة جدا ودفعت ثمنا غاليا مثل بقية أفراد الشعب السوداني نتيجة هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد. بالتالي أنا أعتقد أن هذا البيان مطلوب منه أن يؤسس لأمرين أساسيين. الأمر الأول تهيئة الصحفيين لأنفسهم ولمؤسساتهم الإعلامية للقيام بدورهم الطبيعي مثلهم ومثل كل الإعلام العالمي، ثم التزام الأطراف المعنية بالعمليات العسكرية بتوفير المساحات المطلوبة لتمكين الصحفيين من القيام بدورهم وإيقاف الانتهاكات التي تشهدها المؤسسات المختلفة والأفراد المختلفين على الأرض. ومسألة إيقاف الانتهاكات هذه تأتي أهمية الإعلام في أنه هو نفسه ينبغي أن يلعب دورا في فتح هذه الانتهاكات، لأن الإعلان عن هذه الانتهاكات نفسها يمثل قدرا من الحماية للمدنيين المتضررين الأكبر من هذه الأحداث. عموما أنا أعتقد أن هذا البيان بيان مهم جدا، وهو البيان المشترك الذي وقع عليه الصحفيون والإعلاميون سواء كانوا أفراد أو عبر مؤسساتهم لمطالبة أطراف النزاع في أو أطراف الصراع في السودان بتوفير الحماية اللازمة وحفظ حقوق المؤسسات الإعلامية المختلفة في الوصول إلى مواقع الأحداث ونقل الحقائق إلى المتلقين سواء كان على مستوى القراء أو على مستوى المشاهدين أو على مستوى المستمعين. وشكرا جزيلا.
ونختم جولة السودان اليوم بلائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة السودانية يوم الخميس بحق 46 شخص قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين، من بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وآخرين. جولة السودان التقت المحامي عثمان البصري للمزيد حول هذه اللائحة. مرحبا بك.
مرحب براديو دبنجا وبمستمعيكم. وحقيقة اللجنة في البدء هي كونت من مجلس السيادة برئاسة النائب العام. ده هو ممكن يكون الليلة هو جزء الجيش السوداني اللي هو مستولي على السلطة من 25 أكتوبر لليلة، هو بيمثل السيادة، مجلس السيادة هو بيمثل السلطة الموجودة في البلد، كونه يعين لجنة لحظ انتهاكات طرف واحد في الحرب، اللي هي لجنة مكونة بغرض حظ انتهاكات وقام قوات الدعم السريع. ده بفقدة نوع من الحيادية حقتها. كان الأولى إنه هي اللجنة تكون من النائب العام، لأنه هي سلطة مستغلة وبطاعة مصالح المجتمع. كان هي اللجنة تكون من قبل النائب العام وتكون من أعضاء النيابة فقط، ويكون دورها هي التحقيق حول الانتهاكات. مايتا في البدء بتخص الجهة هي متهم، بعد ذلك تصدر أوامر قبض في الجهة، كان يجري التحقيق والتحقيق وصلت لأنه عمل الانتهاكات. الحاجة الثانية إنه هي قوات الدعم السريع، هي قوات زي ما عارفين إنه عندها قانون، وهي واحدة من المؤسسات القاعدة بالقانون اللي وجز لها من البرلمان في 2017. القوات دي قوات تحمل السلاح، وقوات يعني يضعب إن تنفذ أوامر زي دي في مواجهتها. القيمة القانونية للقرارات زي دي إنك إمكانية تنفيذها، وإمكانية تنفيذها إنك أنت عندك المقدرة على إجبار هذا المتهم على المسؤول أمامك. دي الحاجة دي هي غير متوفرة هسي. النيابة غير موجودة في الخرطوم، المتهمين موجودين في الخرطوم. أفتكر إنه المتهمين يعني مش أخذوا نفسهم، إنما هم قاعدين يقاتلوا هسي ومعروفين وتحركاتهم معروفة، لكن الآلية التنفيذ اللي تقدر إنك النيابة تستخدمها لإجبار هؤلاء المتهمين لإطلاعهم للقانون غير متوفرة لدى النيابة العامة وغير متوفرة لدى اللجنة دي. لذلك بتظل قرارات زيها وزي قرارات كثيرة صدرت في حملة السلاح قبل كده، وتأتي اتفاقيات وتجب هذه القرارات.
تحدثت أستاذ عثمان نائب العام، قال الدعوة دي بالرقم 50/10 لسنة 2023، وذكر فيها يعني مواد من القانون الجنائي السوداني 13 مادة. ما هي طبيعة هذه المواد التي أشار إليها النائب العام في إعلان النشر؟
طيب المواد الوجهت كمواد خام في مواجهة الليستة اللي فيها 46 يعني على رأسهم محمد حمدان دبلو حميتي، هي المواد المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة. دي هي من المواد من 50 وانت نازل تحت. تاني يتكلم عن انتهاكات الانتهاكات الحرية الشخصية، دي برضو في عدد من المواد ذكرت في الصحيفة. والباب الثالث هو بيتكلم عن الجرائم ضد الإنسانية اللي هي المواد 180 و 191 و 190. يبقى هي المواد 13 هي بتتلخص في ثلاثة أبواب، هي انتهاكات الحرية الشخصية واحد من الأبواب، الباب إثارة الحرب ضد الدولة، وجرائم ضد الإنسانية. دي المواد اللي وجهت كمواد اتهام في مواجهة المتهمين 46.
واحدة من الحاجات اللي أشرت لها أنت في حديثك قبل شوية أستاذ عثمان، إنه اللجنة ذاتها في جدل حولها إنها لا يمكن أن تكون لجنة محايدة، وأشرت لأنه تم تكوينها من قبل رئيس مجلس السيادة وهو برأس الجيش، والجيش هو يقاتل الدعم السريع، والدعم السريع قوة من قوات الدولة ومنشأ بقانون. ألا ترى أنه يعني الآن البرهان بشكل رئيس للدولة بالأمر الواقع انطلاقا من منظور الأمر الواقع ألا يحق للنائب العام أنه يفتح دعوة جنائية في مواجهة أي شخص؟
ده هو كلامي أنا قلت إنه هو من حق النائب العام. أنا 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 أنا, أنا كان رأيي إنه هي اللجنة يعني يتم تكوينها من قبل النيابة العامة، مش تتكون من قبل مجلس السيادة ورئاسة النائب العام. لا، اللجنة التحديد تكون من النيابة العامة، وهي تكون لجنة تحقيق ما لجنة حصر جرائم الحرب وانتهاكات ميليشيا الدعم السريع. هي تكون لجنة بتاع التحقيق تتغطى ويكون عندها بينات ويكون عندها أدلة في مواجهة المتهمين. يعني في انتهاكات كثيرة في الحرب تمت في أطراف كثيرة. الحرب ما هي اللي دارت في الخرطوم، في حرب في دارفور، في ولايات المختلفة، في كردفان. اللجنة وكأنها هي يعني أنا شايف حتى الغرارات تصدرت في مواجهة المتهمين، وكأن الحرب هي في الخرطوم فقط. النائب العام هو زي ما قلنا النيابة العامة هي جهة مستقلة، مهمتها هي حماية المصلحة العامة. يعني هي بتحقق في كل الجرائم من كل الأطراف، ما 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 بتحدد طرف محدد وتخلي الأطراف الثانية أو تخلي الأطراف الأخرى. السلطة الجيش هي سلطة أمر واقع من 25 أكتوبر 21 لليلة القتال.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.